هذا هو الشريط الخامس والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرفه بندر. كم المراد بقوله قبل أن يجف عرفه؟ مع أنه في بعض المسائل لا يعرف المستأجر. المؤجر.
المراد الإسراع في المبادرة في إعطاء حقه وإجرته.
المراد ذلك الإسراع بالمبادرة في إعطاء حقه. طيب لو أخر إعطاء الحق فما الحكم؟
نعم إذا كان عن مماطلة فهذا يحكم.
حرام. دليله؟
قول النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب الغني
يضر. نعم.
أما إذا كان عن غير
مبارك فلا بأس. طيب يا جماعة ما جواب الأخ بندر؟ ما هو جوابه؟
قال إن كان عن مماطلة.
وش الذي إن كان؟
تأخير أجوع عن النجوم. إن كان عن مماطلة فيحكم وإلا فلا شيء.
والدليل؟
الدليل مطلوب الغني يضر.
مأمن؟ هذا عمن؟
النبي صلى الله
عليه وسلم. مبلغ أن يظن ما في ما هو دليل حتى ينسب. طيب يلا شاكر. قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجرا أو أجرته. ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر. فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ يعني معناه ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة هذا لا يحتاج إلى أن يسمى. فيجوز أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبة ليغسله وإن لم يسمى الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التاكسي؟
نعم.
ها؟
أي نعم.
يعني لو مثل ركب تاكسي من هنا إلى بريدة مثلا.
نعم.
وقال له صاحب السيارة أعطني 50 ريال.
لا ما يجوز لأنه معروف هذا.
إيه وش؟ ليه هذا معروف 50 ريال؟
معروف إن ما 5 ريال.
طيب هل صحيح 5 ريال؟ طيب على كل حال اذا قدرنا ان الاجرة 50 ريال نعم وقال اعطني 50 ريال والله كثير انا لو علمت انها 50 ريال ما جيت.
لان هذا مصاربة معروف
عند الناس. اي نعم. يعني ما يلزم بدفعها وان كان لا يعلم عن مقدارها في الاول. صحيح. فاذا قال انا لو علمت انها بهذا المقدار ما استاجرتها قلنا له انت الذي فرطت لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي المواد يا عليان؟ طيب في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كذا. طيب قولك عن الاختصاصات يعني إيش؟
لما يختص بأهل هذا الحي أو
بأهل
هذا البيت
كالمحل المراعي والأسطوة يعني مرافق البلد. تريد مرافق البلد لا يمكن إحياء لأنها مختصة لهذا البلد من مصالح العامة. ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟
لا.
لو تملك الذمي أرضا وجئت فأحييته.
لا.
هل أملكها أو لا؟
لا الذمي قد ملكها قبلك.
نعم. في أن الذمي معصوم. طيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا الرحمن عمر أرضا، التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي أو ضابط عرفي؟ ضابط عرفي. عندك قاعدة في هذا؟ على أنه على أن مراد بالتعمير هنا التعمير العرفي. أنت كيف تحكم؟ لا دليل ولا قاعدة شرعية.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق التعمير فيرجع هذا إلى العرف، يعني ما الذي لم يحدده الشرع يحدده العرف.
كلام اين هكذا كل شيء جاء به الشرع مطلق وليس له حقيقه شرعيه تحدده فالمرجع في ذلك الى العرف. طيب نبدا درس جديد الان. قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احيا ارضا ميته فهي له. قول من احيا ارضا هي على وزان قوله فيما في الحديث السابق من عمر أرضا، وقوله ميتة في بوزان قوله ليست لأحد، وقول فهي له بوزان قوله فهو أحق به. إذن هذا الحديث بمعنى الحديث الأول أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة منفك عن الاختصاصات وملك معصوم فهي له. مثال ذلك رجل خرج من البلد فوجد مساحات كثيرة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها مصارف البلد فأحياها، نقول هذه الأرض التي أحييتها هي ملك لك، تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك، هي لك ملك. وذلك لأنه استولى عليها من غير منازع فكانت له، كما لو خرج إلى البر فاحتش الكلاء أو احتطب الحطب فإنه يكون له لأنه حاذر وملكه. وظاهر الحديث وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، واعلموا أن العلماء إذا قالوا الإمام فيعنون به الرئيس الأعلى للدولة، يعني لا يشترط أن يكون قد استأذن الإمام أو أخذ منه مرسوما أو ما أشبه ذلك، لأن الحديث عام من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه الإمام أو ولم يقل إن أذن له الإمام، فدل على هذا على أنه يملكها سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما في مذهب الإمام أحمد، فمن العلماء من قال إنه لا يملكها إلا بإذن الإمام، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة هذا إذن منه وليس من باب التشريع، هذا من باب الإذن، كما لو قال الإمام في بلده أو في مملكته من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيرون أن هذا من باب الإذن السلطاني، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإذن السلطاني، يعني أنه أذن لأن من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا ولا بد من إذن الإمام لأن هذه أرض ليست مملوكة لأحد وليس لأحد ولاة عليها، فيكون وليها من الإمام، يكون وليها الإمام، فإذا اعتدى أحد عليها وأحياها بلا إذنه فقد اعتدى على حق الإمام واختاف عليه، فكما أنه لا يملك أحد أن يقيم الحدود على الناس فكذلك لا يملك أحد أن يأخذ أرضا ليست لأحد والولي عليها ولي الأمر إلا بإذنه. وهذا إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. القول الثاني أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من باب التشريع، الإذن الشرعي والتمليك الشرعي، وليس من باب الإذن السلطان. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا تشريعيا وليس تنظيميا. وبناء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضا ميتة فهي له، لأن هذه ليست ملكا لأحد. قالوا وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البر واحتش الحشيش واحتطب الحطب واستقى من النهر وما أشبه ذلك، فإنه لا يشترط فيه إذن الإمام بالاتفاق، فهذا كذلك لا يشترط فيه إذن الإمام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملك أي الأرض، أي يملك ما أحياه، سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وأجاب الآخرون عن الأولين عن الماء والكلاء، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيها، فقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وهذا نص صريح في التشريك، ولم يقل والأرض. فإذا لم يقل الأرض صار تدبير الأرض إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى الإمام. ولكن الذي يظهر أن القول الصحيح أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذلك لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه تشريع، تشريع لا تنظيم، حتى يقوم دليل على أنه تنظيم. ولهذا قلنا إن الإنسان إذا قتل قتيلا في الحرب فله سلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من الثياب وما أشبهه. ومن العلماء من قال إن المراد بهذا الحديث من قتل قتيلا هو أيضا الإذن السلطان، وأنه لا يملك المقاتل سلب القتيل إلا إذا قال القائد، قائد الجيش، من قتل قتيلا فله سلبه. على كل حال القائد عندنا الأصلية الأصيلة أن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريع، ولكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لو أنه منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لأنه قد يرى من المصلحة، قد يرى من المصلحة تنظيم الإحياء حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض ولا يحصل النزاع، وتكون مثلا منضبطة، تخطط الأراضي وما أشبه ذلك من قبل الدولة وترقى، ومن جاء من الناس يحيي قلنا هذه أرضك رقمها كذا، حتى لا يحصل الالتباس والاختلاف. وهذا القول له وجه، يعني أننا إذا قلنا بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأى ولي الأمر من المصلحة أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذن فله ذلك، لأن في ذلك مصلحة وانضباط للناس. وهذا القول قول وسط، قول وسط، يعني ليس كقول من يقول إنه لا يملك إلا بإذن الإمام، ولا كقول من يقول إنه يملك مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال مرسلا. المرسل عند أهل الاصطلاح يطلق على معنيين: المعنى الأول هو ما رفعه الصحابي أو نعم هو ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، يسمى هذا مرسلا. لماذا؟ لأننا نتيقن أن بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، التابعي لم يدرك الرسول، إذن لابد أن يكون روى عن شخص آخر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لابد أن يكون بينهما واسطة، مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه ولد في عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مرسل. والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف لسقوط راويه أو لسقوط راو فيه، ومن شرط الصحة اتصال السند، إلا أن بعض المراسيل نقحت وتجبعت فوجدت متصلة، مثل مرسل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فإنه قد تجبع فروي متصلا فيحكم له بالصحة. إذا خلأ من رواة ضعفاء كذلك المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول واشتهر وعملت به الأمة فإن العلماء يحكمون له بالصحة، وإلا فالأصل فيه الضعف. هذا هو المرسل اصطلاحا، لكن قد يطلق بعض المحدثين المرسل على ما لم يتصل سنده حتى وإن رواه الصحابة، فإذا كان في أثناء السند سقط فإنهم يسمونه مرسلا، وعلى هذا فيكون مرسل في مقابل المتصل. يعني فنقول ينقسم الحديث أو السند، ينقسم السند إلى متصل ومرسل، فالمرسل ما لم يتصل سواء كان الساقط منه الصحابي أو من بعده. طيب، وعلى هذا فإذا قالوا روي مرسلا فهو ضعيف على كل تقدير، سواء قلنا أن المرسل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلنا المرسل ما سقط منه راوي ولو في أثناء السند فهو ضعيف. وقال واختلف في صحابي، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. هذا الخلاف أيضا لو فرض أنه ليس لدينا مرجح، هل هو جابر أو عائشة أو ابن عمر، فإن ذلك لا يضر، لأن جهالة الصحابي نعم لا تضر. يعني لو جاءنا حديث اختلف الرواة في صحابيه فإنه لا يضر، لكن إذا اختلفوا على وجه لا رجحان فيه فهذا قد يكسب الحديث ضعفا، لا من حيث الراوي وأنه لم يعين، لكن من حيث الاضطراب، من حيث الاضطراب، لأن الرواة إذا اضطربوا في الحديث أو في سنده على وجه لا رجحان معه فهو إيش؟ فهو مضطرب. نعم. لكن هذا الحديث له شاهد، ما هو شاهده؟ الحديث السابق الذي رواه البخاري، وهذا الشاهد شاهد قوي في الصحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي نعم الفوائد. طيب الفوائد مثل أول كمان أن من أحيا أرضا ميتة فهي ملك له، هذه فائدة. ثانيا ظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وهو المعتمد، لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تشريع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ابن عباس صحابي، والصعب بن جثامة صحابي أيضا، وقد كان كريما مضيافا عداء يسبق الضبع، ولما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان أتى له بحمار وحش وأهداه إليه، وقيل إنه ذبحه وأتى بلحمه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، لأنه لما رده صار في وجهه شيء، تغير وجهه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمين، مع أن أبا قتادة رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا وأكل منه أصحابه وهم محرمون، ولكن الجمع بينهما أن أبا قتادة لم يصطده لأصحابه، وإنما اصطاده لنفسه وأطعم أصحابه منه، وأما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلى الله عليه وسلم، والصيد إذا صيد من أجل المحرم صار حراما على المحرم وإن كان ولم يصد. أما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، الحمى معروف في اللغة المنع، ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره، فالحمى معناها المنع، وهو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الرئيس أو الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها أحد وتبقى هي لرعي إبله وغنمه، ويشارك الناس في مراعيه، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يحمي السيد أو الشريف أو الكبير في قومه أرضا، يقول لا 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 يمس أحد ولا يقربها أحد، لتكون لمن لماشيته من إبل أو بقر أو غنم، وهو مع ذلك يشارك الناس في بقية المراعي، ظلم واضح. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لا حمى إلا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حمى إلا لله، الله عز وجل غني عن كل شيء ولا يحتاج إلى أحد يحميله، لأنه يطعم ولا يطعم ولا يحتاج إلى أحد، ولكن ما أضيف إلى الله من مثل هذه الأمور فالمراد به المصالح العامة، المصالح العامة مثل إبل الصدقة، خيل الجهاد وما أشبه ذلك. فإذا حمى ولي الأمر أرضا لإبل الصدقة أو لخيل الجهاد أو لإبل الجهاد أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة فإن ذلك جائز، لأنه يحمي لنفسه ولا لمن؟ يحمي لله، لا يدخل عليه الشيء هو ولا يختص بشيء دون المسلمين، يحمي شيئا للمسلمين في الواقع. هذا حمى لله. اما قوله ولرسول الله فقد اختلف فيها اهل العلم، فقيل المراد بذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، المراد ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، يعني ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي ما شاء لنفسه هو. واضح؟ ها؟ واضح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يختط أرضا معينة ويقول هذه لي لا فيها أحد. وعلى هذا القول فاختلف القائلون به، هل ذلك من خصائصه بمعنى أن غيره من ولاة الأمور ليس لهم الحق أن يحموا لأنفسهم، أو أن ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الأمور الذين لهم الولاة عامة، على قولين في هذه المسألة، على قولين في هذه المسألة. أما القول الثاني في أصل المسألة فيقولون إن عطف الرسول على الله من باب عطف المشرع المبلغ عن الشرع، وأن المراد بما لرسول الله هو ما كان لله، كقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. والخمس الذي لله والرسول هو واحد، خمس واحد، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا مبلغا عن الله صار ما يقوم به نيابة عن الله عز وجل، هو خليفة الله تعالى في خلقه. وبناء على هذا القول نقول إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، ماذا يراد به؟ يراد به أنه مشرع فيكون ما لله وما لرسول الله. فيحمل الحديث إذن على أن المراد بالحمى هنا حمى إيش؟ حمى ما كان لله عز وجل كإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبهه. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، ويرجح أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وإذا كانوا شركاء في ذلك فليس لأحد أن يختص به دونه، كما أنه لو اشترك اثنان في بيت مثلا فليس لأحدهما أن يختص به دون الآخر، ولو اشترك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما أن يختص بها دون الآخر. فالصواب أن المراد في حمى الله ورسوله ما حمي إيش؟ للمصالح العامة، أما الخاصة فلا. هذا القول هو الراجح. ويليه في الرجحان أن المراد بالرسول خصوصية شخص صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا خاص به هو، خاص به هو، ولا يشاركه أحد من ولاة الأمور والخلفاء. لأن عمر رضي الله عنه لما حمى ما حماه من المرائي حول المدينة صرح بأنه لا يحميه لنفسه، إنما يحميه للناس لصاحب الغنيمة وصاحب الصغيمة، يعني الغنم القليلة، وكذلك للمصالح العامة. فالصواب في هذه المسألة أنه ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي أرضا يختص بها، لأن الناس شركاء في أرض الله عز وجل. طيب، المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في باب إحياء الموات، فما مناسبته؟ المناسبة أن الحمى نوع من الاختصاص، ان الحمى نوع من الاختصاص، لان الحامي يختص بهذه الارض المحميه ويمنع غيره منها. من فوائد هذا الحديث اولا ثبوت الحمى، ثبوت الحمى يعني انه يجوز في الاصل لكن بشروط. ثانيا انه لا يجوز الحمى لشخص معين لقوله الا لله ورسوله. ثالثا جواز الحمى للمصالح العامة، يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين. ولكن ينبغي أن يقال أو يسأل، لو أن أحدا تجرى واحتش من هذا الحمى أو تجرى ورعى إبله فيه، فهل يكون آثما؟ الجواب أن يكون آثما، يكون آثما لدخوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدواب المسلمين العامة فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. نعم.
هل
الذي يقول المزارع المستقبل في آية هل يكون الناس في شركاء ولا المستقبل بحر المزرعة؟ يسأل يقول الناس في شركاء في آية الماء والكلأ والنار، هل المراد الكلأ الخارج في الأرض الموات أو حتى الخارج في أرض المملوك؟ الجواب نعم، حتى الخارج في الأرض المملوك الناس في شركاء، لأن صاحب الأرض لم يتعب فيه، خرج من الله عز وجل. لكن إذا كان هو يحتاج فهو أحق به، فإن لم يحتاجه فإنه يحرم عليه أن يمنع غيره منه ولغيره أن يدخل ويحشه.
نعم. يعني
إذا خرب نعم يمنع من أجل التخريب. نعم.
هذه
أراضي في بعض يفرض فيها نبتة نادرة، ويقول يعني الإمام حماها يعني حتى تصدق، هذا يجوز يعني للناس أن يدخلوا ولو يعني دون أن يعلم الإمام ويأخذوا منها.
لا
يجوز أن الإمام يحميها لنفسه، أما لو كان يحميها لأن هذه النبتة النادرة قد تكون مفيدة في الأدوية، تركيب الأدوية أو ما أشبه ذلك، فإن له أن يحميها. ثم إذا حمى شيئا لنفس الإمام فإنه لا يجوز لأحد أن ينابد الإمام ويدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولم يأذن لهم بأن يأخذوا بنصيبهم منه
حتى ولو كان يعني
من هذا الاستئثار. نعم.
حتى لو كان مخالف لأمر
يعني الله. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أخذ مالك اللي عندك في البيت كيف إذا منعك شيء آخر، لأن معصية ولاة الأمور من هينة يحصل فيها من المفاسد شيء أكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس في من المصلحة في مخالفة ولاة الأمور. لأن بعض الناس يقول سأعصي ولي الأمر لأنه ليس له حق يمنعني، أعصيه لأجل أضطره إلى أن يتنازل عن هذا الأمر، وهذا حرام عليه. الواجب أن يسمع ويطيع وأن لا ينابذ، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج والمنابذ لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرة. ما الذي فرق الأمة بعد أن كانت مجتمعة في صدر الإسلام إلا الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة. نعم.
الصحابة كلهم عدود لأنكم صحاب مرافقين ولا نعلم بهم فهم في عهد النبي أو السلام مرافقين وكان الأجواء الصحابة يعني لا يعلم بهم فكيف هذا قول عام وطبع على عام من حضر النبي عليه السلام الصحابة رضي الله عنهم كان بين المرافقين ولا يعلمهم كثير من الناس هذا حذيفة هو بعض الصحابة ويطلق أن كل ما نقل الصحابة ويطلق قول إنهم عدود الصحابة رضي الله عنهم كيف يعني نعرف المنافقين أو هذا المنافق نقل عن الحديث
الحمد لله الذين نقل عنهم الحديث كلهم معروفون يعني لو أني مثلا أنا ما عرفتهم أعرفهم من الآخر ثم الأصل في الصحابة أنهم مؤمنون هذا هو الأصل فإذا جاءنا رجل مشهور أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل هكذا فإن الأصل صح قل لا شك أن فيهم منافقين لكن من توفيق الله أن المنافقين لا ينقلون لأن المنافقين لا يريدون أن تنتشر الشريعة في الأمة بالعكس يريدون إخفاءها اللهم إلا إذا كانت أحاديث فيها فتن يمكن أن ينقلوها. السؤال يقول كيف يقال إن الأصل في الصحابة العدالة مع أن فيهم منافقين؟
وش قصده؟
قصده يقول لا تقول هكذا قل الأصل في الصحابة النفاق حتى يقوم دليل على أنهم عدود. نعم نعم
نفر قليل
مغمورون والأصل في الصحابة الأدب والذين فيهم فساق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفيهم من زنى فيهم من سرق فيهم من شرب الخمر فيهم الأصل فيهم العدالة. نعم
الشيخ إذا كان الذمي معصوم الدم هل هو يتملك أرضا في الجزيرة العربية؟
كيف؟
ذكرنا في بداية أن الذمي إذا كان معصوم
جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها بعض العلماء يقول يمنعون من أرض الحجاز فقط. نعم
المرسل حديث المرسل من أقسام ضعيف.
نعم
هل هذا المستقل استثنى مراسيل الصحابة؟
يستثنى مراسيل الصحابة. نعم مراسيل الصحابة أو المراسيل التي استبدعت فوجدت متصلة. نعم لا لا حتى وإن لم يعني ما يشترط أني أذهب إلى الإمام وأقول امنحني أرضا أو يذن لي أن أحيي أرضا لكن لو منع وقال لا يحيي أحد إلا بإذني فالصحيح أنه لا يتم الإحياء إلا بإذني.
قلنا
قول الله
أنه من باب التشريع
أنه إيش؟ هذا الأصل
كيف يمنع الإمام والتشريع على
الإصلاح؟ نعم الرسول ما قال هذا واجب قال الإنسان يملكه لكن الإمام قال لا أحد يحيي إلا بإذنه. أما نعم لو أن الإمام مثل بعد أن أحيا أخذه منه فأظن أن من أحيا أرضا ميتة فهي له وأن ظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام وأن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال باشتراط إذن الإمام وحمل الحديث على أنه من باب إيش؟ نعم من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للأمة يعني أنه كالتنظيم ولكن الصحيح ماذا أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشريع إلا بدليل بين وسبق لنا أنه لو قيل بالتفصيل وهو أنه إذا منع ولي الأمر من الإحياء بلا إذنه توقف الإحياء على إذنه وإلا فإنه لا يشترط الإذن. وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث إلا فيما يتعلق بمصالح الأمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وأن المراد بذلك أن يحمي شيئا لمواشي المسلمين كمواشي الصدقة والجهاد وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم الفوائد الحديث خذناها الله لا حمى إلا لله ورسوله ذكرنا فيها. نعم قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر ما يحصل به ضرر من مال أو بدن أو جاه أو غير ذلك، وهو ضد النفع، لأن الأشياء إما نافعة وإما ضارة، وكلها إما في البدن أو المال أو الجاه أو العرض أو غير ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر هذا نفي، ولكن هل هو نفي لوجود الضرر أو لانتفاء لوجود الضرر أو لانتفائه شرعا، يعني هل النفي نفي لوجوده في الواقع أو نفي لوجوده في الشرع؟ نفي لوجوده في الشرع، وذلك أن النفي في الأصل يعود إلى الواقع، فإذا وجد في القرآن أو السنة نفي يحمل على الوجود، أي أنه لا وجود له في الواقع، فإن تعذر نفيه على الوجود في الواقع حمل على نفيه على نفيه في الوجود الشرعي فيكون نفي للصحة، فإن دل دليل على أنه صحيح وأن حمله على انتفاء الصحة لا يصح حمل على انتفاء الكمال. وعلى هذا فنقول لا ضرر ليس نفي لوجود الضرر، بل الضرر موجود والضرار موجود أيضا، لكنه لانتفائه شرعا، يعني أن الضرر منفي شرعا. وقلنا لكم أن الضرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك، كل ما يحصل به فوات المنفعة فهو ضرر. نعم. وقوله ولا ضرار قيل إن معنى الضرار هو معنى الضرر، لكنه زيد في بنيته للمبالغة، وعلى هذا تكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى فهي كالتوكيد، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن التوكيد يأتي بدون ذكر حرف العطف، مثل أن تقول لا ضرر لا ضرر، أما إذا جاء حرف العطف فإن العطف يقتضي المغايرة، أي أن الثانية غير الأول، وعلى هذا فلا بد من فرق بينهما. الفرق بينهما أن الضرر ما حصل بدون قصد، والضرار ما حصل بقصد، وذلك لأن الضرار مصدر ضار يضار، مثل قاتل يقاتل قتالا، وهذا ضار يضار ضرارا، فهو ضرر مقصود، وعليه فيكون في الحديث نفي الضرر الحاصل بلا قصد ونفي الضرر الحاصل بقصد. طيب، ثم هذا النفي معناه النهي، معناه النهي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقرار على الضرر وعن الإضرار، وذلك لأن النفي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه بحيث ينفى وجوده لا إيجاده، لأن النهي عن الشيء نهي عن إيجاده، ونفي الشيء نفي لوجوده، فقد يعبر بالنفي عن النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء أمر لا بد من تجنبه، فلذلك عبر عن النهي عنه بالخبر، بالخبر عنه وهو نفيه. في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر، وهذا النهي يتضمن وجوب رفع الضرر سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالجاه أو بالعرض أو بأي نوع من أنواع الضرر، لأن قوله لا ضرر يقتضي رفعه، ففيه إذن تحريم الضرر أو تحريم إبقاء الضرر، ومن فوائده أيضا تحريم المضار، تحريم المضار، وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ضار ضار الله به، فلا يجوز للإنسان أن يضار غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس أو يصلهم بالأصوات المنكرة كما يفعل بعض الناس، تجده مثلا يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يفزع من حوله من الجيران، وربما يكون أن من حوله من أهل المساجد، يعني أنه حول مسجد فتجده يشغل أو يشغل هذا الشيء بصوت عال فيؤذي الناس، فإن هذا لا شك أنه من الضرر، وإن كان ليس ضررا بدنيا لكنه ضرر ديني، يشغل الناس عن دينهم ويوقعهم في الإثم أو في التعب. وهذا الحديث الحقيقة أنه حديث يعتبر قاعدة، يعتبر قاعدة، لأنه يمكن أن يدخل في جميع أبواب الفقه، فمتى وجد الضرر وجب رفعه في أي شيء، ومتى قصدت المضارة فإنها حرام. ولهذا ذكر بعض العلماء هذا قاعدة وقال إن الضرر منفي شرعا، منفي شرعا، يعني لا يمكن أن يقر. إذا قال قائل لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في باب إحياء الموات وبالأخص بعد قوله لا حمى إلا لله ورسوله، قلنا جاء بذلك، جاء به لنستفيد منه تقييد الحمى بعدم الضرر، أي أنه إذا تضمن الحمى ضررا على المسلمين وجب منعه حتى وإن كان لماشية المسلمين. ولنفرض أن الإمام الذي له الماشية أو الذي يتولى ماشية المسلمين حمى حما قريبا من البلد بحيث يكون مرعا لبهائمهم، مع أنه يمكنه أن يحمي في مكان بعيد، لأن المواشي مواشي المسلمين يمكنها أن ترتفع عن البلد وتعيش بعيدا، فإذا حمى لهذه المواشي حما قريبا من البلد بحيث يتضرر أهل البلد بذلك فإنه يمنع، واضح؟ وكانوا في الزمن السابق يخرجون إلى قريب البلد، إلى قريب البلد يحتشون ويحتطبون، تخرج المرأة والصبي إلى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعونه لأن الناس بحاجة، فإذا قدر أن هذا وقع هكذا وأن ولي الأمر حمى لمواشي المسلمين في هذا القرب من البلد الذي يضرهم، قلنا هذا لا يجوز. حتى لو قال إن هذا لمواشي المسلمين نقول لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، وأنت يمكنك أن ترتفع في مكان بعيد عن البلد وتحمل لمواشي المسلمين، لأن مواشي المسلمين لا يحتاجها الناس يوميا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فإن الناس يحتاجونها يوميا. ثم قال: وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. لكن حتى لو كان في الموطأ مرسلا فقد وصله أحمد وابن ماجه، ثم على فرض أن فيه شيئا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له، فالشرع كله يحارب الضرر ويمنع الضرر، وإذا نشأ الضرر عن مضار كان أشد وأعظم، لأن الضرر إذا حصل عن مضار فقد باء الإنسان بالإثم من أصل الضرر، لكن إذا حصل الضرر بدون قصد المضار فهذا لا يأتم به الإنسان، لكن يلزمه أن يرفع الضرر، فإن أبقاه مع علمه به صار مضارا. وهذا أيضا من الفروق بين الضرر والمضار، أن الضرر قد يأتي بلا علم الإنسان، قد يأتي بلا علم فنقول هو لا يأثم ما دام أتى بلا علم، لكن متى علم ولم يقطعه كان آثما. قال: وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. من أحاط حائطا، هذه من شرطية، ودليل ذلك أن الجواب أتى مربوطا بساء في قوله فهي له، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية أحد الجمل التي تربط بفاء إذا وقعت جوابا بالشرط، وقد جمعت في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. قول: من أحاط حائطا على أرض، لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الحائط، أي لم يقيد ارتفاعه، فيرجع في ذلك إلى العرف، يعني ما عد حائطا فإنه يحصل به الإحياء والتملك. وقيده بعض العلماء بما إذا كان الحائط على قدر قامة الرجل، على قدر قامة الرجل، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بتسلق وإن لم يصل إلى قامة الرجل، وهذا أقرب إلى لفظ حائط، لأن الحائط ما أحاط بالشيء، لكن الحائط قد يكون قصيرا كالعتبة، هذا لا يعتبر حائطا، وقد يكون أرفع من ذلك يحتاج إلى تسلق، وإن لم يكن طول قامة الرجل فهذا يحصل به الإحياء. قول عليه الصلاة والسلام: من أحاط حائطا على أرض، أرض نكرة تشمل كل أرض، لكنها مقيدة بماذا؟ بما سبق، مقيدة بما سبق، بأن لا تكون مملوكة لأحد وأن لا يتعلق بها حق أحد من الناس. وقوله فهي له، اللام هنا للتمليك، فهي أي الأرض التي أحاطها بحائط له ملكا، تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه يرحمك الله. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما ذكرناه فهي له، ومن فوائده أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها، بل يملكها بمجرد هذا التفويض. ومن فوائده أيضا أنه لو وضع عليها كومة من التراب، حاطها بكومة من التراب، فإنه لا يملكها بذلك، لأن هذا لا يعد حائطا. ومن فوائده أيضا أنه لو رسمها بمراسيم بأحجار علامة على حدودها فإنه لا يملكها، لأن هذا ليس بحائط، بل لا بد من أن يكون هناك حائط. ثم قال: وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، يعني حفر بئرا لأجل الماشية. وكانت البادية يحفرون آبارا يسقون بها إبلهم وغنمهم، فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه. فحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ب40 ذراعا لعطن الماشية. 40 ذراعا من جانب واحد ولا من كل الجوانب؟ من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. فتكون المساحة كم؟ تكون 80 من أربع جهات، 80 من الشرق إلى الغرب، و80 من الشمال إلى الجنوب. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أن للبئر حريما، يعني مكانا محترما، بحيث إنه لا يعتدي عليه أحد. وفيه أيضا من الفوائد أن حريم البئر التي للماشية يقدر ب40 ذراعا، والذراع نحو 2/3 متر. ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة، لأن هذا البئر كما تشاهدون، لأن هذا الحديث كما تشاهدون في بئر الماشية. ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال إن صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر، يعني ما جرت العادة لأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه. ومن المعلوم أنه يختلف، فمثلا إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة. ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه، لأن الزرع يحتاج إلى جرين. الجرين معناه المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل أن تيبس وتداس وتستخرج من أكمامها. فإذا نقول إن من حفر بئرا من أجل الزرع لا يتقيد ب40 ذراعا ولا ب25 ولا ب50، يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة. وما ذكره بعض العلماء من أن حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية الجديدة 25 من كل جانب، فهذا ورد فيه أحاديث أيضا، لكن تحمل على ما إذا كانت لإيش؟ للماشية. أما السرع فلا يمكن أن يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك إلا 25 ذراعا من كل جانب. لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيء إلا أن يخرق الأرض كلها عبارا، فنقول البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية وهو 40 ذراعا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول 50 ذراعا في المعادة و 25 ذراعا في الجديدة كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. أما بئر الزرع فإنه يعطى إيش؟ قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة، قل أو كثر. طيب، وذكرنا أيضا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالح، مثل مكان الجليد، مكان الزياس، وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الزبل، يجمع فيها الزبل لأنه يحتاج إلى ذلك أيضا. فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له. طيب، ثم قال المؤلف: وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلع الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. هذان الحديثان في الإقطاع. الإقطاع هو أن الإمام يعني ولي الأمر يقتطع جزءا من الأرض يعطيه شخصا، يعطيه شخصا، فهذا الذي أقطع يكون أحق به من غيره ولا أحد يزاحمه فيه. وقال بعض العلماء: بل إن هذا الذي أقطع يملكه ملكا تاما، يملكه ملكا تاما، ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء، لأن الإمام له ولاية على أراضي المسلمين، فله أن يقطع من شاء. المهم أن الإقطاع هو أن يقتطع الإمام قطعة من الأرض غير المملوكة ويعطيها لشخص معين. ذكر المؤلف حديثين: الحديث الأول أن عن علقمة بن وائل عن أبيه، هو وائل بن حجر رضي الله عنه وهو حضرمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، يعني قال: هي لك. هذا الإقطاع، ولم يبين مقدار الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك، إذ أن بيانها يعني قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر، يعني ليس محددا بحد معين. إذا رأى أنه يتمكن، أي أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض، أعطاه بقدر ما يتمكن. نعم. طيب، وأما الثاني نخلي هذا الدرس القادم. نعم.
مثلا
يجهز الأرض مثلا
الملاك من أهل الملاك، يعني مملوك
الأرض،
مملوك يعني ثلاثة أمور، يعني
أربع مواد. طيب،
يقول هذا للحديقة بالنسبة للسيرة فلان أو هذا
ليه؟ أي حديقة عامة هنا بأس، ما في مال الحديقة العامة، ما في إشكال أنها لا بأس بها، لكن كلام الإقطاع الخاص وسنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
تحريم البئر
هي من باب الإرشاد ولا من باب الوجود؟ إيش؟
باب الإرشاد.
تحريم البئر الله أنه الأصل كما قلت الأصل التشريع، لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة ما يكفي 40 ذراعا فهو يعطى قدر ماشية، يعطى بقدر ماشيته، فيقال الغالب أن 40 ذراعا من كل جانب كثيرة كثيرة، لكن لو فرض أنه يحتاج إلى مكان أوسع يعطى إياه. لا بأس به، هو لضعفه تجرأنا على أن نقول إنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاجك. كيف؟
بعد نزول الأمطار وجريان الطيور تتفجر عيونها، لمن تكون إذا وجدها رجل أول من يجب؟
تكون يكون أحق بها، يكون أحق بها، وحريمها ما تحتاج إليه، ما تحتاج إليه في حفرها وإزالة الأوساخ عنها. نعم.
فكنا
قلنا
وضع كل خرافة على
الأرض
لا يملك.
نعم.
هل هذا
المعروف؟ لا المعروف ما يملك. المعروف أنه يكون أحق بها. نعم. نعم يا سامي.
شيخ حفظ الله ذكرنا أن لا يوجد الإنسان أن يدرس غيره في آلات الله.
نعم.
فماذا
علي
إذا
مررت
بالسوق ووجدت
آلات الله؟ نعم. إذا وجدتها في السوق فأسرع. إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع. لكن المشكلة تكون في بيتك. ما عاد تقدر تخلص. نقول هذا الجار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال.
إذا كانت هناك أراضي زراعية تصنع للزراعة وحاضر الناس بحوائط ولم يستغلوها في الزراعة والناس اللي محتاجون لها الزراعة النبات فهل يعني تؤخذ منهم القوة؟
لا ما تؤخذ مدام حاطوها فإنهم يملكونها سواء زرعوها أم لم يزرعوها.
لكن الشيخ يحتاج إليها.
نعم
أقول يحتاج إليها وهم يعني ما يفعلون بها شيء حاطة خطة
ما 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 نتعرض لهم ما دام ملكوها. وهذا مما يؤيد مذهب ابي حنيفه انه لا بد من اذن الامام. هذا مما يؤيد القول بانه لا بد من اذن الامام. ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص ان من احيا ارضا ميتا فهي له، لكن للامام ان يمنع من الاحياء الا باذنه.
في هذه الحاله مثلا.
نعم.
في هذه الحاله مثلا.
في هذه الحاله اذا راى الامام مثلا ان بعض الناس يستغل الارض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره فمن الأفضل يمنع. يقول لا أحد يحيي إلا بإذن. نعم من الأفضل.
إذا مات الذي أحيا.
ها؟
مات الذي أحيا هل تدخل مع تركة
ورثة؟ إيه نعم تركة ملك. ملك تام. نعم.
عليك تنازع رجلان في الحيازة ولم يكن هناك بينة. لا يقع بينهما أرضا من النقص.
لا بد من بينة. إذا ما تبين هي بيد من؟
كل واحد يقول بيد.
إيه نعم. إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة فإن الإمام إما أن يقلع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا قسمها. نعم.
إذا شفت الفخار في حديث سمرة بن جدوس رجل أحاط على أرض ونا في مثلا يعمل بعد 5 سنوات رجع وجد الأرض معمورة.
نعم.
هل يطالب
فيها؟ إيه نعم يطالب أجمل كافة فهو يطالب فيها. شاكر.
إذا كنا خلنا
5 رجال في الأغاني هل الرجال مثلا في خطب وقران يجعل خطة على مستوى الأغاني
كيف
يهديك معناه؟ لكن معناه ما ينام هذا الرجل
يعني
يعني
هذا ما
يمكن لأنه
في بعض الأشياء
لا الأحسن ما يجيب القرآن لأن القرآن ما هو دين يمتهنه بحيث يدرأ به هذا الشر. لكن يجي مثلا خطب أو قصائد مباحة لأنه ما أظن فيها فائدة. لو أنت جبت وطورت صوتك ما هو راح ينزعج لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك لو يسمع من عندك. على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة نعم فيرفع الحمد لله. نعم محمد
نحن
قلنا
إذا حفر بئرا
لزرعه
فإنه يعطى بقدر ما تقضي هذه البئر.
نعم.
لكن لا حفر 2 أو 3 وأصبحت الأرض المساحة لا تكفي أن يعطى كل واحد ما تستيقظ.
وشلون يعني؟
يعني
حافظ كل 2 3 ابار مثلا لا أصل نقول للثاني لا تحفر قريبا من الأول.
إذا كانت المساحة مثلا كانت الأرض بين الجبال.
إيه نعم.
ما في مساحة واسعة.
إيه. نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته نقول ليس لك حق.
يعني حق لمن سبق.
إيه نعم حق لمن سبق.
رجل
حضر حائطا
على
أرض ميت
ثم
تركها ميتا
لم
يعمر. نعم.
من
هذا
الحائط.
نعم. إذا تبقى حية تبقى ملك له.
لم يعمر.
إينا تبقى ملك له لأنه ملكها بالحائط. محمد سلامة.
وليش بعض الأجهزة
بعض إيش؟
الأجهزة. يكون فيها
سندرات
لما تطلق شخص يكون فيها
موسيقى. إيه.
فما أدري.
والله هذه مواضيع مشكلة.
طيب جاء. لكن ما أدري إمكانية تشمل
أنا بكتب سجل.
يعني في إمكانية.
بس نحط شريط
قرآن.
لا. قرآن بدل يعني الأغاني دي. لا لا. حط حكم.
أو أحاديث.
حط حكم.
ولا حديث ما يمكن.
ولا حديث يمكن. لكن قرآن لا. لأن ذاك ربما إنه يكره هذا. اللي يسمع ما هو كل الناس يحبون القرآن يمكن أكثر السماع وأيضا كيف النبي نجعل القرآن وسيلة إلى 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 دفع هذا الشر لكن في حكم ولا 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 سجل انتظر 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 ما هذا الشيء
نفس الموسيقى نفس الجهاز نفسه يعني ما يدخل فيه كيف تجي مصنوعة معاه يعني
لا يقدرون يغيرون يقدرون يغيرون يقدرون يغيرون لكن ما يريدون
حاط الأرض في شرك مو في
عقد
في شرك
اي ما يعني
ولو كان مرضي
ولو كان مرضي نعم
ولا من حفر فيه فله أربعون ذراعا هل من جميع الجوانب أربعون يعني
يحسب أربعون اي نعم يحسب أربعين من كل شيء هذه بئر الماشية فين نعم يقول
الناس
في الوضع ما لا أحد إذا حفرها فله فإما أن يكون للزرق وإما يكون للماشية إذا كان للماشية فله أربع ذراعا أو ما تتحمل الماشية من النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنني أشير عليكم بالحفظ حفظ هذا المتن بلوغ المرام لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعها لأنه رحمه الله يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحسن وما دمتم شبابا فإن الحفظ يسهل عليكم وهو في نظري يغني عن عمدة الأحكام مثلا لأنه يتضمن ما فيها من الأحاديث وزيادة فالرجاء أن تحرصوا على حفظه وإتقانه أما هذا الحفظ الذي ما يمشي إلا بدف هذا ما يصلح لابد أن الحفظ يكون حفظا حقيقيا وتتعاهدون أيضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه لأن الحفظ إذا لم يتعاهد ضاع نبدأ الآن بالدرس الجديد وأظن الفوائد أخذناها أخذنا ما أخذنا طيب قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موته الإقطاع ينقسم عند أهل العلم ثاني نعم ينقسم الإقطاع عند أهل العلم إلى نعم
ما اقتطعه الوالي أو الحاكم لفرض من أفراد الرعية
طيب لكن ينقسم الى حمد
عام وخاص
كيف عام وخاص
مثل ان يقطع شقه معينه لاشخاص معينه او يقطع للمسلمين مثلا مرعى
لا هذا حمى الثاني يسمى حمى سبحان الله ما ذكرنا
اول حديث
طيب إذن نشرح يقول المؤلف فيما نقله عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه غارضا بحضرموت. حضرموت مقاطعة في اليمن معروفة، والإقطاع معناه تمليك، يعني ملكه أرضا، أي قال لك هذه الأرض. ولكن أهل العلم يقولون إن الإقطاع ينقسم إلى قسمين: إقطاع تمليك بمعنى أن الإمام أو نائب الإمام يملك شخصا من الناس أرضا معينة، هذه واحدة. الثاني إقطاع إرفاق بمعنى أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذا الأرض، يمنحه أن ينتفع بها فقط، مثل أن يعطيه أرضا في السوق يضع فيها بضاعته، يستقبل فيها البضائع من الناس ليبيعها، وما أشبه ذلك. فأما إقطاع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع، لأنه إقطاع انتفاع فقط، والأرض ليست له، إنما ما دام الإقطاع باقيا والرخصة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره، لأنه لولا الإقطاع لكان المكان لمن سبق. ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها بضائعا، فيأتي الإمام ويقطع شخصا معينا قطعة من هذه الأرض ينتفع بها هو وحده، هذا الطائفة، فيكون هو أي هذا المقطع أحق بها من غيره، لأن ولي الأمر منحه إياها. أما إذا لم يكن إقطاع فالناس في هذا المكان سواء، ويكون المكان لمن سبق إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا إقطاع الفاق. إقطاع التمليك أن يقطعه قطعة من أرض على أن تكون ملكا له، تكون ملكا له. هذا الإقطاع اختلف أهل العلم هل يملكه المقطع ويكون إقطاع ولي الأمر بمنزلة الإحياء، أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد، ولكن إذا لم يحيه فليس ملكا له. الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإقطاع لا يحصل به الملك، ولكن المقطع يكون أحق به، وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه. ولكن لو حصل متشوف لإحيائه، يعني واحد يقول أنا أريد أن أحيي هذه الأرض وقد أقطعت لشخص، فإنه يقال لهذا المقطع: إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من إحيائها، يعطى مهلة حسب الحال. ومن العلماء من يرى أن إقطاع التمليك يحصل به الملك، وعلى هذا فإذا أقطع الإمام أو نائب الإمام شخصا أرضا نواة فإنه يملكها بهذا وتكون ملكا له، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك، واضح؟ لكن الأقرب المذهب أن الإقطاع لا يحصل به التمليك، لكن فائدته أن المقطع يكون إيش؟ أحق به من غيره، لا يزاحمه فيه أحد. ويرجح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فقال: من أحيا، فرتب الملكية على الإحياء. وإقطاع الإمام ليس بإحياء، لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره إيش؟ إحياء، لم يكن تحجره إحياء، فكيف بمن كان فرعا عنه؟ إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن المقطع لا يملك الأرض، ولكن يكون أحق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد ما دام له فيها حاجة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه. طيب فوائد الحديث: جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحييها، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما فعله التشريع، ولكن هذا الجواز يجب أن يقيد بالقاعدة العامة، وهو أنه لا يجوز للإمام أن يقطع إلا لمصلحة، فلا يحابي أحدا في الإقطاع، يعني لا يكون إذا جاءه شخص قريب له أو صديق له أو له شاه أقطعه، وإذا جاءه الفقير البعيد لم يقطع، هذا لا يجوز. الواجب أن يراعي العدد. كذلك أيضا لا يجوز أن يقطع الشخص أرضا واسعة وهو لا يستطيع أن يعمرها، لأن ذلك تحجر لأرض المسلمين، وإنما يقطع المقتطع إيش؟ ما يمكن أن يحييه ويعمره. ثالثا لا يجوز بناء القاعدة العامة، لا يجوز أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين، مثل أن يقطع أحدا من الناس محل المراعي وما أشبهه من مصالح المسلمين، لأنه إذا كان لا يملك حمى هذه الأرض إذا أضر بالمسلمين فكيف يملك الطاعة؟ طيب. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف، قال لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر أخطأه ضعيف. قوله: أقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، هذا إقطاع إقطاع تمليك. وقوله: حضر فرسه، أي منتهى عدوه، يعني قال لهم: ركض الفرس حتى يقف، فإذا وقف فهو أكل. هذا معنى حضر فرسه، يعني منتهى إيش؟ عدوه، منتهى عدوه. يقول: فأجرى الفرس، يعني مشاه وسيره، حتى قام، يعني حتى وقف. القيام بمعنى القيام هنا بمعنى الوقوف، حتى وقف. فلما وقف من حرص الزبير على سعة الأرض رمى بصوته من أجل أن تزيد المساحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف جميعا من خلقه، كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، لما رأى طمع هذا في الأرض ورمى بصوته قال: أعطوه حيث بلغ الصوت، أعطوه حيث بلغ الصوت. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من الولاة الجبابرة لقال: انقصوا له على قدر ما بلغ صوته. ليش يتعدى ويتجاوز من حددنا؟ نحن حددنا له منتهى العدو وهو الآن زاد، فعاقبوه بأن تنقصوا من مقدار ما بلغ صوته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس سياسة وأكرمهم وأحسنهم خلقا، فلما رأى هذا الرجل متشوفا متطلعا إلى الزيادة قال: أعطوه حيث بلغ الصوت. الحديث على كل حال إسناده ضعيف، لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية، لا ينافي القواعد الشرعية. نعم. طيب كيف ذلك؟ نقول لا ينافي القواعد الشرعية لأن الإقطاع تبرع. إذ قد يقول قائل مثلا في عكس ما قلت الآن، قد يقول بعكس ما قلت، قد يقول قائل إن هذا ينافي القواعد الشرعية لأن حظر الفرس مجهول أو معلوم؟ مجهول، لأن حظر الفرس مجهول، فكيف يصح وهو مجهول؟ ولكن جواب نقول إن الذي يمتنع فيه الغرر ما كان عقد معاوضة، أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهالة. ولهذا صححنا أن يهب الإنسان شيئا مجهولا، صححنا أن يهب العبد الآبق والجمل الشارد ولا بأس، لأن هذا الموهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم، وإن لم يحصل فليس بغانم، ما عليه شيء، بخلاف البيع والشراء. البيع والشراء إذا لم يحصل على العوض صار غانما، وإن حصل صار غانما، إن حصل صار غانما. طيب إذن نقول هذا فيه دليل على جواز إقطاع المجهول، جواز إقطاع المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ومنتهى صوته حيث بلغ الصوت. طيب هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟ ليش؟ السيارة ما تتعب، سبسب يمكن يقودها من هنا إلى مكة. نعم إيه؟ ها؟ يعبي بنزين كثير، ما يحال بحط يحط تانك يتصل بتانك السيارة وخلي كل الحوض تانك بنزين ويمشي. على كل حال لا يصح، لا يصح هذا لأنه لا منتهى له في الواقع. لكن إذا كان عنده فرس، عنده بعير، عنده حمار، يمكن. من فوائد الحديث أيضا أن النفوس مجبورة على الطمع، فهذا الزبير بن عوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه من أفضل الصحابة، ومع ذلك إن صح الحديث طمع هذا الطمع. لما وصل منتهى عدو الفرس نعم رمى بصوته، والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان، أما الطمع في المحرم فهو حرام، وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام، والطمع الذي يشغل عن مستحب ليس بحرام، لكن الزهد تركه، الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. صح. الذي يشغل عن مستحب الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. نعم صحيح. طيب لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الورع والزهد، أكثر الناس لا يعرفون الفرق. الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. عرفتم؟ طيب إذن إذا كان يشغل عن واجب كان تركه طيب ورعا، لأنه لو باشر ترك واجبا، وترك الواجب يضر في الآخرة. طيب ترك ما يشغل عن مستحب ايش هذا؟ هذا زهد، لأنه لو ترك المستحب بدون شاغل لم يضره في الآخر، لكنه يفوته النفع. فهنا ترك ما لا ينفع يسمى زهدا. فإذا قيل فلان زاهد فلان ورع، أيهما أعلى حالا؟ الزاهد، الزاهد أعلى حال من الورع. طيب إذن نقول في هذا الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الأمور المباحة له. طيب ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يحب أن يعطي النفس ما يلائمها بشرط أن لا يوقع في محظور، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. كل شيء يتطلع إليه الغير وهو لا يضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق عليه لحسن خلقه، وهذا من تأليفه للناس وتحديد الناس إليه. يذكر في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان عند أناس من أهل الكتاب كل واحد من أسياده يوصيه إلى أن يكون عند سيد آخر عنده علم من الكتاب، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حان وقت خروجه، إلى أن وصل إلى المدينة، وقصته مشهورة. لكن كان من جملة العلامات التي ذكرت في سلمان الفارسي أن بين كتفيه خاتم النبوة، أن بين كتفي الرسول خاتم النبوة. يقول فوجدته في جنازة فجلست خلفه وعليه رداء النبي عليه الصلاة والسلام رداءه، فجعلت تطلع أشوف، فلما رآني أتطلع نزل الرداء من أجل إيش؟ أن يرى. وهذا من حسن خلق، هذا من حسن خلق اللي هي الإنسان إذا شفت أخاك المسلم يتطلع إلى شيء وهو لا يضرك أن يطلع عليه فالأحسن أن تريه إياه. يعني لو كان فيه شيء غريب مثلا معك، ساعة غريبة، قلم غريب، أي شيء غريب، شوف هذا يتطلع إلى أنه يشوفه، نعم ينبغي بودك تشوفه، تبي نفتحه لك تسمع، تبي تفعل كذا، لاجل هو يدخل عليه السرور وأنت يدخل عليه السرور وأنت لا تضر، لا يضر. المهم أن هذا من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، أما كونه يملك هذا أو لا يملك فقد تقدم الكلام عليه. ثم قال: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.